والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على هذا الكتاب المبارك من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكتبه كلها مباركة مفيدة نافعة. فإن الإمام محمدا رحمه الله تعالى ما ألف إلا فيما يحتاج إليه المسلمون بقوة، فما سود الصفحات وخط ببنانه كتبا مكررة، وإن كان العلم كله نافع إلا أنه رحمه الله اختص بتصنيف ما يحتاج الناس إليه في زمانه بصفة أخص، وفي كل زمان فيما تعلق بأصل الأصول الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أمر التوحيد وإفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لا سيما ما يتعلق بباب توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي وقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيما وقع فيه المشركون الأوائل، لكن يحسب أنه ليس بمشرك، وإنما طالما ينطق بالشهادتين فهو معصوم من الوقوع في الشرك. فأتى ما كان يأتيه أبو جهل ومع ذلك يقول إنني مسلم أنطق بالشهادتين وأؤمن بالقرآن وأؤمن بالبعث وباليوم الآخر وغير ذلك وأؤمن برسول الله، فكيف تجعلونني كأبي جهل الذي كان يكفر بكل هذا؟ وقد بين الشيخ في مصنفاته أن النواقض ليست واحدة، وإنما النواقض متعددة، وأي مناقض أتى به الإنسان فإنه يخرج من الملة. فمن النواقض التكذيب بالبعث، ومن النواقض التكذيب بالرسول، ومن النواقض التكذيب بالقدر، ومن النواقض التكذيب بالتوحيد العبادة وإفراد الرب سبحانه وتعالى بما يستحقه من العبادة. فإذا كان الإنسان على كل هذه الأشياء لكن لم يوحد رب توحيد العبادة، وإنما جعل مع الله عز وجل الندة، فإنه حينئذ يكون خارجا من ملة الإسلام مبطلا دينه، ولو كان مؤمنا بكل الأمور الأخرى. ألا ترى أن من سب الله ورسوله ولو لم يأتي بشيء في توحيد العبادة يخدشه، لكن سب الله ورسوله كفر، مزق المصحف ويعلم أنه مصحف كفر، وهكذا. فالنواقض متعددة، ولا يلزم اجتماع النواقض حتى يخرج الإنسان من الملة، بل يلزم الإتيان بناقض، ولا يلزم الإتيان بكل ناقض. هل يلزم اجتماع النواقض حتى يخرج الإنسان من الملة؟ الجواب لا، وإنما يلزم أن يأتي الإنسان بناقض واحد. لو أتى بناقض واحد فإنه يخرج من ملة الإسلام بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يلزم أن يأتي بكل النواقض. ونكمل هذه المسائل في كتابه الماتع مسائل الجاهلية من المسألة 94. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 94: أن من دينهم أخذ الرجل
أخذ
أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم. خامسة.
قال الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.
نعم. السادسة والتسعون.
قال السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون.
نعم.
قال السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت.
نعم.
الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع، كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث.
نعم.
قال التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
نعم. هذه المسائل التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تبين عددا من أخلاق أهل الجاهلية الذين كانوا عليها، والتي يحذر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحذر من سلوكها حتى لا نتشبه بهم. فإن المراد من كل هذا الكتاب بيان ماذا؟ المراد من كل هذا الكتاب ومسائله بيان ما عليه أهل الجاهلية ليحذره أهل الإسلام. هذا هو الزبدة، هذا هو المراد، هذه الثمرة من هذا الكتاب، بيان ما عليه أهل الجاهلية حتى يحذره أهل الإسلام. لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ومنهم قد تقتضي كفرا، ومنهم قد تقتضي إثما، لكن لا تقتضي براءة. تقتضي كفرا إن تشبه بهم في الكفر، وتقتضي إثما إن تشبه بهم في المعاصي. هذه فائدة. سؤال: ما ثمرة كتاب مسائل الجاهلية؟ وما مراد ابن عبد الوهاب من هذا الكتاب؟ الجواب: ثمرته بيان ما عليه أهل الجاهلية من أخلاق مذمومة وعقائد فاسدة وعبادات باطلة، ليحذرها المسلمون حتى لا يكونوا مثلهم. فمن تشبه بقوم فهو منهم. سؤال: ما معنى من تشبه بقوم فهو منهم؟ وهل يلزم ذلك تكفيره؟ وهل يلزم ذلك تكفيره؟ الجواب: معناه أن من تشبه بقوم فإنه مثلهم، فإنه مثلهم فيما تشبه بهم فيه. فإن تشبه بهم في كفر أو شرك فهو كافر أو مشرك، ومن تشبه بهم في معصية فهو آثم. طيب، العنصر الأول: ما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ الجواب المعنى الإجمالي لهذه المسائل بيان ما عليه أهل الجاهلية، بيان ما عليه أهل الجاهلية من أخلاق فاسدة، مثل أخذهم الرجل بجريمة غيره، ومثل تعيير الرجل بما في غيره، تعيير الرجل بما في غيره، ومثل الافتخار بولاية البيت وهم مشركون، والافتخار بكونهم ذرية الأنبياء وهم بهم كافرون، وهم بهم كافرون، والافتخار بالصنائع والمهن على من دونهم، ومثل تعظيمهم الدنيا حتى تملكت عليهم قلوبهم، تملكت عليهم قلوبهم وصارت مقياسا للتفاضل بينهم، فالكريم فيهم أعظمهم حظا من الدنيا، أعظم حظا من الدنيا. طيب العنصر الثاني، ما الدليل على وجود هذه المسائل عندهم؟ أدلة كثيرة. الجواب أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر أو كما جاء في الحديث. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ومنها قول الله عز وجل: مستكبرين به سامرا تهجرون. وقول ابن عباس: كانوا يتكبرون ويسمرون ولا يعمرونه ويهجرونه، يعني فقط حظهم انهم نحن آل البيت ونحن كذا وكذا، ولكن لا يعمرونه. وكما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال ابن عباس: فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون من أجل أنهم أهله وعماره. فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم. ولهذا جعلوا لأنفسهم الشعائر الخاصة، كعدم وقوفهم خارج الحرم في الحج، فكانوا لا يأتون عرفة. ومن الأدلة أيضا على هذه المسائل قوله تعالى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ومنها انتسابهم إلى إبراهيم، في الدين، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن الأدلة الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين الشتاء والصيف على أهل الحرث والزرع، فكانت قريش تفخر بذلك، تقول نحن أهل التجارة، أنتم أهل الزراعة يا فلاحون، وهكذا. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، وما جاء في قصة صاحب الجنتين حينما افتخر الرجل على صاحبه، ومن الأدلة على هذه المسائل ما جاء من تعظيمهم للدنيا في قلوبهم، وأنها مقدمة على النبوة والدين. قال تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فتركوا انقياد الحق لأن الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس من العظماء عندهم، العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته، لأهل الجاهلية في كل هذه المسائل، وفيه أدلة كثيرة، منها في عدم جواز أخذ الرجل بجريمة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث عمرو ابن الأحوص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان على نفسه، ألا لا يجني جان على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. ومن الأدلة على عدم جواز تعيير الرجل بما في غيره قوله صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فأنكر النبي على أبي ذر رضي الله عنه تعييره للرجل بأمه حينما قال: يا ابن السوداء. ومنها في رد الافتخار بولاية البيت. وهم مشركون قول الله عز وجل وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون إن أولياؤه إلا المتقون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن الأدلة في رد افتخارهم بأنهم من ذرية الأنبياء قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومنها قول الله عز وجل في بيان أن الإنسان ليس له إلا سعيه وأنه لا ينتفع بمنزلة غيره عند الله قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى وقول النبي لفاطمة ابنته ولصفية عمته وللعباس عمه اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا. ومنها قول الله رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول يا رب هذا من أهلي. قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فدل هذا على أن الأب ولو كان نبيا لا ينفع ابنه إن كان كافرا. ومن الأدلة في رد الافتخار بالصنائع الرد على قارون لما افتخر بصنعته فقال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن الأدلة في رد تعظيم الدنيا في القلوب قول الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وقول الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الآية وقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وغير ذلك من الأدلة في رد كل هذه الأخلاق السيئة. العنصر الرابع وجود هذه المسائل في ما عند الناس اليوم فمما عند الناس من أخذ الرجل بجريمة غيره وبمعصية غيره زعم النصارى أن البشر كلهم يحملون وزرا من خطيئة آدم، من هنا أنزل الرب ابنه وحيده كما عند النصارى ليفتدي البشر من هذه الخطيئة الكبرى، فذبحه على الصليب من أجل الكفارة. فهم كما قال بعض العلماء يحملون الأبناء خطيئة الآباء وهم لا ذنب له. ومنها ما عليه أهل القبائل والتعصب لها من قتل غير القاتل لكونه شريفا عند قبيلته. ومن صور هذه المسائل أيضا تعيير كثير من الناس الرجل بما ليس فيه، أنه من البلد الفلاني أو أنه من العائلة الفلانية أو أن أباه فعل كذا، ومن ذلك التعيير بالصنعة فأنت كالناس وأنت فلاح، بل وصل الأمر إلى تعيير الدعاة بمهنهم، وهذا من صنع أهل الجاهلية كما عليه الرسلانية اليوم، فإنهم يعيرون بالصنائع. أتباع محمد سعيد رسلان ويعيرونه بالخلقة مع أنها من صنع الله، وبالبلدة وبالماضي إن كان مقصرا وقد تاب منه، وهذا شعار عند هذه الطائفة وشيخها، هذا شعار عند هذه الطائفة وشيخها. ومن صور الافتخار أيضا المذمومة عند الصوفية افتخارهم برئاستهم للقبور والمشاهد المشهورة، قبور والمشاهد المشهورة، حتى عدوا هذه المساجد وأئمتها من الدرجة الأولى، كافتخار المشركين بولاية البيت، وافتخارهم أيضا الصوفية بالانتساب لأهل البيت، ولو لم يعملوا بعملهم. وأنهم من ذرية آل البيت، وأكثر ذلك كذب، ولو كانوا صادقين فما نفعهم ذلك، لأن العبرة الاقتداء بالعمل والهدي وليس النسب والحسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المئة التحكم على الله كما في الآية.
نعم، ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة التحكم على الله؟ الجواب، قال بعض أهل العلم: التحكم على الله بمعنى أنهم يقترحون عليه، حيث كانوا يعترضون عليه فيما شرعه وقدره، وأنه يجب عليه أن يفعل كذا وكذا، كقول الله، أو نجعل هذه في الأدلة، ويريدون من الله أن يتبع أهواءه. طيب، ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم؟ التحكم على الله والاعتراض والاقتراح، يقترحون عليه في شرعه وقدره. الدليل قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقترحون على الله أن لو أنزلت هذا القرآن على رجل آخر غير محمد، وأيضا قول الله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤت مثل ما أوتي رسل الله، اقتراح. وقول الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات. وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. انتبهوا يا إخواني، هذه مسألة تحكم على الله منتشرة مشهورة عند كثير من الناس، يقترح. وكل هذا مبناه على أنهم يريدون دينا يتبع أهواءهم، دينا مفصلا على أهوائهم ومرادهم. نحن نسمع لك، نحن نتبع هؤلاء العلماء، لكن بشرط ألا يذكروا مشايخنا بسوء، لكن بشرط ألا يجرحوا أو يعدلوا، لكن بشرط ألا يفعلوا كذا. اقتراح. وبعضهم يقترح على الله أن لو جعل نصيب المرأة كنصيب الرجل في الميراث، وهكذا. طيب، العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لهذه المسألة. قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا بعض الناس اليوم يقول لا تجبر البنت على الحجاب، دعها تقتنع، إذا اقتنعت تتحج، وتقول البنت أنا أريد أن أقتنع أولا. طيب، الحجاب جاء به الشرع؟ جاء به الشرع. هل بعد الإقرار بأن الشرع قد جاء بهذا الحجاب تقول المرأة أو تقول الفتاة أقتنع؟ هل هذا من كلام بشر ربما يصيب أو يخطئ؟ هذا من كلام رب البشر، إذن كله خير. يبقى المرأة لا تحتاج إلى أن تقتنع، إنما تحتاج إلى أن يعظم الإيمان في قلبها فتمتثل. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لاقتنعنا. حتى أقتنع، تقتنع بالحجاب، يقتنع باللحية، يقتنع بالمنهج السلفي، هذا دين الله سبحانه وتعالى. يحتاج من الامتثال ليس الاقتناع، لأنك إن لم تمتثله فقد خرجت عن حد الصلاح، فالله لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا ينهى إلا عن مفسده خالصة أو رجح. ولهذا الإنسان يمتثل. ما يمكن أقتنع تقنعني أن الثورات تأتي بفائدة، لا تقنعني أن الخروج على الحاكم يأتي بفائدة، لا تقنعني أن الجماعات والأحزاب تأتي بفائدة، لا تقنعني، لأن المسألة ليست مسألة اجتهادية تقنعني وأقنعك، المسألة مسألة شرعية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، فما المطلوب مني؟ لست منهم في شيء، هذا المطلوب مني. ما المطلوب مني؟ أن أقول في جميع الجماعات الموجودة على الساحة، ما بال دعوة الجاهلية وقد جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بها بيضاء نقية، دعوها فإنها منتنة. أنا أعجب من بعض الإجابات الفضفاضة، الفضفاضة التي قد تظهر من بعض أهل العلم في مسألة الجماعات، وندخل ونخرج وندخل ونخرج، ولا بأس بالتعاون إذا كان في خير، ولا ينبغي أن يكون هناك التعاون على معصية، وينبغي أن تكون كل جماعة قائمة، وينبغي هذه نحذفها، كل ينبغي، لأن لو ينبغي وينبغي 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 إذن لا جماعة. فنبدأ بأول شيء، لا جماعة لا حزب، كلها جاهلية، جميع الجماعات الموجودة آثمة وجاهلية. ثم فصل ماذا عندهم بعد ذلك. إنما ينبغي وينبغي ألا يكون بين المسلمين اختلاف وفرقة، وينبغي ألا تحزب، وينبغي وينبغي وينبغي، وكل واحد يطبق ينبغي على غيره، أما هو فقد نجا، أما هو فقد نجا. لكن حينما يأتي الجواب، هذه الجماعات والأحزاب ضالة لأنها خارجة عن أصل أهل السنة والجماعة، وهو الاجتماع، حينئذ ينتفع الشباب. ما حكم الجماعات هذه الجاهلية الحزبية التي تسمى نفسها بالجماعات الإسلامية؟ منحرفة وضالة. ما في شيء، خذ الخير هنا وتعاون فيما عندنا من الخير واترك الشر، وخذ الخير هنا واترك الشر. هذه الأجوبة هي التي كثرت أتبعه، لأن كل واحد يقول أنا أتعاون في حدودي ما وافق الشر. اترك كل هذا، اترك. النبي قال ما بال دعوة الجلية وأنا بين ظهوركم، دعونا في أنا متن. الله قال لست منه في شيء، في أبلغ من هذا، في أحسن من هذا. في بعض الأجوبة مضر، حتى ولو صدر بعض الفضلاء، مضر فعلا، مضر ومدر، مدر للأعداد وكثرة الأعداد في الجماعات، ومضر لمن لحق به. صحيح كل واحد يؤول لنفسه أنه قد حقق الشرط، لكن حينما يقال كما قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها، في أبلغ من هذا؟ شوف انتبهوا أخواني، سبحان الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، قول النبي دعوة فإنها منتنة، أجوبة حاسمة. مثل سؤال هل الأشاعرة من أهل السنة، تأتي أجوبة، هم من أهل السنة فيما، وهم من أهل السنة فيما، وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة، و نقول الأشاعرة فرقة ضالة، واشرح بعد ذلك، وإن كانوا قد وافقوا السنة في كذا في كذا في كذا، لكن فرقة ضالة، فرقة ضالة مريحة، مريحة. لو أنت بتستفتي العالم هو بيركب السيارة، بس بيركب السيارة، شيخ بالنسبة للجماعات أنتسب، لا تنتسب إلى هذه الجماعة كلها ضالة منحرفة، ويركب السيارة ويمشي، يكفيك في حياتك. شيخ الأشعرة فرقة ضالة وبيركب السيارة والصلاة أقيمت ويكبر الآن، وانت بجواره في الحرم او انت بجواره في اي مكان، الامام هيكبر، اقيمت الصلاة والامام يكبر، وانت فرصة صل جنب ما، يا شيخ احنا من مصر وكذا، بالنسبة للجماعات الإسلامية ضالة 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 منحرفة لا تنتمي. الله أكبر، الحمد لله، لكن محاضرة كاملة هذه الجماعات فيها وعليها ومنها وكذا، وإذا كانت وإذا كانت، كيف هذا؟ خلاص حكم الزنا حرام، طب حكم الزنا إذا كان الإنسان يزني بامرأة أجنبية لا عن شبهة قد، ولا أنه وطأها في ظلام يحسبها زوجة، ولا لا نحتاج إلى كل هذه التفصيلات، هذه لها أسئلتها الخاصة. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زنزان حين يزنه مؤمن. اسأل عن الأسئلة الأخرى، لا ينبغي للجواب أن يكون جوابا مهزوزا، فإن كل هزة، الهزة تنتج زلة وتنتج أمة تبتعد الناس. الله يقول لا تقربوا الزنا والناس تزني، لا تأكل الربا والناس تأكل، فما بالك إذا كان وإذا كان. اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، والناس تشرك، ولا تقتلوا أنفسكم والناس تقتل. وما المبارك بقى إذا كان وإذا كان؟ والذي أفتى بذلك رب العالمين، والآية نص واضح. ومع ذلك الناس تختلف في الامتثال، فما بالك لو أعطيت جوابا إذا هذه تنتج أحزابا وجماعات وتنتج أفكارا وتنتج 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 إلى آخر ذلك. واضح؟ هذه مسألة مهمة. نعم. العنصر الرابع، صور هذه المسألة، في الواقع منها ما تعتقده المعتزلة من الإيجاب على الله، كفعل الصلاح والأصلح، ووجوب الثواب والعقاب، ومنها ما عليه كثير من العقلانيين من الاقتراح في أمور بعدم فرضية الحجاب أو تسوية المرأة بالرجل في الميراث أو ولاية المرأة، وأن الصلاح يقتضي تشريع هذه الأشياء. والله المستعان، هذا الكتاب مهم، هذا الكتاب زبدة، هذا الكتاب ينبغي أن يدرس المرة بعد المرة بعد المرة. ولذا احنا يعني وقفنا عند هذا التقسيم الرباعي كما صار بعض أهل العلم عليه، وهو في الحقيقة نافع، يتيح لك الانتفاع بفقه هذه المسألة، وليس مجرد أن تشرح شرحا عاما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحادية بعد المئة، ازدراء الفقراء، فآتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
نعم.
الثانية بعد المئة، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، الآية وأمثالها.
نعم.
قال: الثالثة بعد المئة، الكفر.
طيب، ما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ ما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ الجواب: من أخلاق أهل الجاهلية ازدراء الفقراء واحتقارهم لفقرهم، ورميهم لأتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، وكأنهم هم المخلصون طلاب الآخرة، مما يدل على أن هذا الوصف لأتباع الرسل إنما خرج عن جهل وانتقاص محض. ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم، عند أهل الجاهلية؟ قول الله عز وجل: عن قريش في شأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم من النبي أن يطرد من حوله من الفقراء، تكون أرجى لإسلامهم. احنا قلنا ده العنصر اللي هو وجود الأدلة على وجود المسألة. نعم، في بقول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأيضا من الأدلة في وجود عند أهل الجاهلية قول الله عز وجل عن قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ومنها قول الله عز وجل في قصة فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقومهما لنا عابدون. ومنها قول الله عز وجل: ما عليك من حسابهم من شيء، حينما اتهمهم أهل الجاهلية بأنهم ما اتبعوا الرسل إلا من أجل دنيا فليسوا مخلصين. فبين الله عز وجل أنه ليس عليه من حسابهم من شيء. وأن الله أعلم بسرائرهم، وأن الله أعلم بسرائرهم. قال تعالى: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. طيب، مخالفة العنصر الثالث، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لأهل الجاهلية في هذه المسائل. قول الله عز وجل: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، عن نبي الله نوح كما جاء في القرآن. وقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم. وقول الله عز وجل: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وجود هذه المسائل في الناس وفي واقعنا المعاصر ما عليه كثير من الناس من احتقار الفقراء وعدم تزويجهم ومصاحبتهم لفقرهم، ومنها عدم اتباع الحق من بعض الناس لكون العالم فقيرا وليس من علية القوم. ومنها اتهام المغرضين والمفسدين لأهل الحق بأنهم ما صاروا على ما هم عليه إلا لأخذ الأموال والانتفاع بالدنيا، فيأتيهم التمويل من جهات معينة. وأنهم يحبون الشهرة وأنهم يريدون التملق للحكام لتكون لهم الحظوة عنده وغير ذلك من هذه الاتهامات. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة. الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
نعم. المعنى الإجمالي لهذه المسائل من الثالثة بعد المئة إلى التاسعة بعد المئة: بيان ما عليه أهل الجاهلية والكفر من الوثنيين وأهل الكتاب وغيرهم، من الكفر بالملائكة وبالرسل وبالكتب، ومن الإعراض عما جاء عن الله، ومن الكفر باليوم الآخر، ومن التكذيب بلقاء الله، والتكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. فجامع هذه المسائل الكفر والتكذيب والإعراض بما ينبغي وبما يجب الإيمان به من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. العنصر الثاني الدليل على وجود هذه المسائل عندهم، عند أهل الجاهلية، قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقول الله عز وجل في تكذيب الرسل: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، إلى غير ذلك من هذه الآيات. ومنها في الكفر بالكتب فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن الأدلة على الإعراض عما جاء عن الله قول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ومن أدلة الكفر باليوم الآخر وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. وقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ومن أدلة التكذيب بلقاء الله قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وقال تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ومن الأدلة على التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر قول الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه قول الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فقد كذبوا بيوم الدين، والله يقول مالك يوم الدين. حتى إنهم كذبوا بالجنة والنار. كما جاء في الأثر عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لأهل الجاهلية في هذه المسائل. الجواب قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وما جاء من أدلة كثيرة في تكفير من كذب بهذه الأركان وبلقاء الله، ومن أعرض عن دين الله فلم يتعلم ولم يعمل به ولم يؤمن به. طيب، وجود هذه المسائل في واقعنا المعاصر بيان ما عليه أهل اليهود من بغض الأنبياء كجبريل عليه الصلاة والسلام، من بغض الملائكة أقصد كجبريل عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ذكره محمد عبده والعقلانيون من أن الملائكة هذه الروح التي جعلها الله تعالى في كل أمر كلي، فالحيوان فيه ملك والإنسان فيه ملك والنبات فيه ملك. وإنكار محمد عبده المصري تمثل الملك للأنبياء، ومن ذلك أيضا تكذيب النصارى واليهود وسائر الفرق ببعض الرسل، فلا يؤمنون بكل الرسل ولا بكل الكتب ولا بكل الكتب. ومن ذلك أيضا ما يؤمن البعض ببعض ما في القرآن ويكفر ببعض ويكفر ببعض. ومنها فيما يتعلق بالكفر باليوم الآخر ما عليه أهل المذاهب المادية. من إنكار وجود الله واليوم الآخر. ومنها ما عليه كما ذكر بعض العلماء بعض المذاهب من دعوى تناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح كالبوذية والهندوسية وكالإسماعيلية الذين اتفقوا على إنكار الجنة والنار. ومثل الدروز الذين يزعمون أن يوم الحساب، الدروز يزعمون أن يوم الحساب هو اليوم الذي يبلغ فيه التوحيد غايته بالانتصار على العقائد الشركية. أما كون الناس يموتون ثم يبعثون فهذا عندهم باطل. فهل بعد هذا الكفر كفر؟ طيب ما الفوائد؟ المستنبطة من هذه المسائل. ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ الجواب ما عليه أهل الجاهلية من أخلاق فاسدة كأخذ الرجل بجريمة غيره وتعييره بما في غيره ومنها افتخار الرجل بما يخالفه في التطبيق كالافتخار بولاية البيت مع شركهم بالله والافتخار بالانتساب لآل البيت مع مخالفة هديهم والافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء مع خروجهم عن منهج الأنبياء. الفائدة التي بعد ذلك أن الافتخار بالمهنة والمنزلة والنسب والحسب وكل ذلك من سيما أهل الجاهلية. والواجب أن العبد يحمد ربه على النعم لا أنه يكفر بها. ومن الكفر بالنعم الافتخار بها والاستطالة بها على الخلق. ومن الفوائد نهي الشرع عن الاقتراح والاعتراض على شرع الله، بل وجوب الرضا بما شرع. ووجوب الإيمان بما قدر. فلا يخضع الشرع للهوى، وإنما يخضع الهوى للشرع. ومن الفوائد أيضا أن ازدراء الفقراء من خصال أهل الجاهلية، ورب فقير عند الله أكرم من كثير من الأغنياء. ومن الفوائد أيضا أن رمي أهل الصلاح والاستقامة والعلم بعدم الإخلاص والطمع في الدنيا والرغبة في الشهرة خلق قديم عند أهل الجاهلية، يصدون الناس به عن اتباع أهل الحق. ومن الفوائد أيضا أن من كفر بشيء من أركان الإيمان من جهة الأصل كالإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر فإنه يكون كافرا. من الفوائد أيضا أن الإيمان بهذه الأركان يتضمن درجتين، درجة إجمالية وهي التي يجب الإيمان بها، ودرجة تفصيلية، وهذه لا تلزم كل الناس بل من علم وجب الإيمان بما علم به، ومن لم يعلم فإنه معذور. من الفوائد أيضا أن من نواقض الإسلام أن تكفر ببعض الشرع وببعض ما جاء في الكتاب، ولا يلزم أن يكفر الإنسان بكل ما جاء في الكتاب، ولا يلزم أن يكفر الإنسان بكل ما جاء في الكتاب. ومن الفوائد المستنبطة أيضا معرفة مقصود الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من تصنيف هذا الكتاب، وهو الحذر مما عليه أهل الجاهلية، الحذر مما عليه أهل الجاهلية، حتى لا نتشبه بهم. ومنها أن التشبه بأهل الجاهلية منه المكفر إن كان في الكفر والشرك، والمؤثم إن كان فيما دون ذلك. ومنها أن وصف الرجل بأن فيه جاهلية، أن وصف الرجل بأن فيه جاهلية لا يقتضي كفره، لا يقتضي كفره، بل ينظر في الأمر، فإن كان كفرا فهو كفر، وإن كان معصية فهو معصية. لكنه مذموم على كل حال، لكنه مذموم على كل حال. ومنها أي من الفوائد أن الانتساب إلى الحق وإلى العلماء ليس بنافع لصاحبه إلا إذا كان موافقا للحق وموافقا لأهله، إذا كان موافق الحق وموافق لأهله. فليست العبرة بالدعاوى، ليست العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بالبينات، وإنما العبرة بالبينات. كانتساب كثير من الدعاة إلى المنهج السلفي وإلى علماء السلف مع عدم العمل بأصول المنهج السلفي وبعقائد أئمة السلف. اذكر خمسة من هذه الفوائد المستنبطة من هذا الدرس.